بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى، وفي رواية عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: رواه أبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاة 2000 شاة. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. لا يزال الكلام في مسألة أجناس الدية من البقر وغيرها، وفي هذين الحديثين بيان ما الواجب في الدية إذا كانت من البقر أو كانت من الحلل أو كانت من الشياء أو من الشاء. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند الكلام على حديث الحجاج بن أرطاة وحديث عمرو بن شعيب الذي صدر بهما المؤلف الباب، وانتهينا إلى قول المؤلف، والحديث الثاني أخرجه البزار يعني حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البزار يعني في مسنده، والبيهقي أي في سننه الكبرى، والدارقطني في كتابه السنن، وقال 20 بنو لبون مكان قوله 20 ابن مخاط، يعني غير في النوع. ولا شك إن ابن اللبون أفضل من ابن المخاض، لأن ابن اللبون ما أكمل عامين، أما ابن المخاض فما أكمل سنة واحدة. قال: رواه كذلك من طريق أبي عبيدة عن أبيه، يعني من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. قال يعني عبد الله بن مسعود موقوفا أي عليه من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا إسناد حسن. قال: وضعف الأول من أوجه عديدة، يعني الرواية التي فيها ابن المخاض ضعفها من أوجه عديدة. قال: وتعقبه البيهقي بأن الدار قطني وهم فيه، يعني اخطأ أو وقع له خلل في فهم هذا الحديث، ولما كان الدارقطني إماما بل من خيره بل من أفضل الأئمة بل من أحفظ أئمة الحديث، حتى إنه يضرب به المثل في الحفظ، فإذا ما عرف عن شخص إنه له الباع الطولى في الحفظ قالوا فيه دارقطني زمانه، فلان دارقطني زمانه، يعني هو مثل الدارقطني الذي عرف بمعرفة الحديث. والإمام الدارقطني رحمه الله له كتب متعددة في الحديث، من أظهرها وأبرزها كتابان، الأول السنن وهو مطبوع في مجلدين، والثاني العلل وهو ما يعرف بالعلل الكبير. هذا الكتاب قد طبع منه ولما يزل، يعني لم ينتهي، طبع منه حتى الآن 11 مجلدا، يدل على معرفة الإمام الطحاوي رحمه الله في معرفة الدارقطني رحمه الله في علل الحديث. قال قوله هنا وفيه، قال وقد وهم فيه والجواد قد يعثر، وقد هنا يعني للتقليل، أي قد يقع منه العثرة ولكنها قليلة. وهذا تعليق من الإمام الدارقطني على من الإمام البيهقي على الإمام الدارقطني، كأن البيهقي رجح خلاف ما رجحه الإمام الدارقطني. قال وقد رأيته، يعني وأخذ أخذ البيهقي يبرر ويوجه وهم الدارقطني، قال وقد رأيته يعني الحديث في جامع سفيان الثوري، يعني في الكتاب الذي ألفه سفيان باسم الجامع، عن منصور يعني ابن المعتمر، عن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال وعن ابن إسحاق أي محمد صاحب السيرة، عن علقمة يعني ابن وقاص الليثي، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن ابن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع، يعني عند الجميع في هذه الروايات أنه قال في الرابع بنو مخاض. إذن فرواية بنو المخاض محفوظة، لا كما أشار الدارقطني في أول الأمر أنها منكرة أو أنها شاذة. قال الحافظ وقد رد يعني البيهقي عن نفسه بنفسه، فقال وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام، من رواية وكيع عن سفيان قال بنو لبون، وهي رواية صحيحة، ورواتها ثقات. إذن فهذا الترجيح الذي رجحه يوجد ما ينقضه، كما قال الدارقطني، قال فانتفى أن يكون الدارقطني عثرا، لأن الدارقطني روى رواية محفوظة. قال وقد تكلم الترمذي على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور، يعني الذي جاء في أول الرواية من رواية الحجاج، فقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، إذ الروايات المشهورة أن الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الحقيقة ان هذه الروايات وان جاءت عن ابن مسعود موقوفة لكن لها حكم الرفع، لانها مما ليس للرأي فيه مجال. هذا اول الامر. والامر الثاني ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عرف عنه انه كان اذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يرفعه، وانما يريده على انه موقوف. هذا كان ديدنه وشانه، كان ديدنه وشانه انه لا يرفع الحديث. يذكر بعض تلاميذ ابن مسعود يقول انه مكث معه اكثر من عام، وابن مسعود لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجف، وكان قد فتح زر ثوبه فرأى جسده يرتفش واصفر لونه، ثم قال بعد ذلك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما كان ابن مسعود يفعل ذلك زيادة في التثبت فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستبعد انه روى هذا الحديث وان كان مرفوعا لكنه ذكره من قوله كما هي العادة التي جرى عليها. نعم، ما اسمع. يقول كذا وكذا، يعني يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسنده إليه، يعني كما هو الحال هنا، حيث يقول قال ابن مسعود في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة، دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الكلام كأنه يقوله من عنده. قال الترمذي رحمه الله معلقا على حديث ابن مسعود المذكور قال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، يعني الذي رواه الحجاج بن أرطاة. وقد روى عن عبد الله موقوفا، يعني على أنه من كلامه. وقال أبو بكر البزار معلقا على الرواية التي ذكرها وهذا الحديث لا نعلمه روى عن عبد الله مرفوعا إلا بهذا الإسناد، إذ المحفوظ أنه يذكره موقوفا. نعم نعم، لأنه يخشى أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ فيه، فكان ينسبه إلى نفسه. قال وذكر الخطابي أن خشوة بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. وكما هو معلوم أن المجهول عند علماء الحديث من لم يروي إلا عن شخص، من لم يروي عنه إلا شخص واحد ولم يجرح ولم يوثق. قال وعدل الشافعي رحمه الله عن القول به، يعني عن القول بهذا الحديث، لهذه العلة، وهي أن خشفا مضاعف، ولأن فيه بني مخاط، والرواية المشهورة أنها بنو لبون. قال ولا مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان الصدقات. وهذا القول إن كان يعني يروى عن الإمام الشافعي فهو غريب، لأن في باب الصدقات يذكر فيها ابن المخاض. أين يذكر ابن المخاض في باب الصدقات؟ ما مر بكم؟ أيوه، الصدقات هي الزكاة. متى؟ ها؟ متى يدفع؟ متى يدفع ابن المخاض؟ إذا بلغت 25، لأنه في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر 3 شياه، وفي العشرين 4 شياه، فإن بلغت 25 أو 25 ففيها بنت مخاض، إلى 36 ففيها ابن لبون، إلى 46 ففيها حقة، وهكذا. نعم. ايش؟ لا، الخطابي هذا مؤلف في القرن الرابع، مات بعد سنة 400 او في القرن الخامس، لكنه شرح كتاب سنن ابي داود، له شرح على كتاب سنن ابي داود، وله كتاب في غريب الحديث يسمى بغريب الحديث للخطابي. قال: فهو من ائمة الحديث. قال: وعدل الشافعي عن القول به لهذه العلة، ولأن فيه بني مخاض، ولا مدخل لبني المخاض في شيء من أسنان الصدقات. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة القسامة، يعني التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم في القتيل الأنصاري الذي قتل في خيبر، القسامة، أنه ودى قتيل خيبرون ب100 من إبل الصدقة، يعني وإبل الصدقة ليس فيها بني مخاض، هذا الذي يريد أن يكمل به الخبر. لكن كما مر معنا أن ابن المخاض مما يؤخذ في الصدقات. قال: وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، وبسط الكلام في ذلك، وقال: لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو يعني خشف رجل مجهول لم يروي عنه إلا زيد بن جبير. ثم قال: لا نعلم أحد رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة، وهو رجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه، يعني يرسل ولم يسمع منه. ثم ذكر أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن أرطاع، فهذه علل ضعف بها الحديث. لكن مسألة التدليس قد دفعها المجد بن تيمية، حيث ذكر في آخر الحديث بأن حجاجا قال فيه حدثنا. ثم نقل عن أبي حاتم الرازي أن حجاجا مدلس، فإذا روى بالعنعنة يتوقف في قبول خبره، وأما إذا صرح بالتحديث فيقبل خبره. قال: وقال البيهقي: خشف بن مالك مجهول. وقال الموصلي: خشف بن مالك ليس بذاك، يعني متكلم فيه. وذكر له هذا الحديث. قال المنذري بعد أن ذكر الخلاف فيه على الحجاج، قال: والحجاج غير محتج به. وقال البيهقي: قال: والصحيح أنه موقوف على عبد الله كما سلف، يعني أن الحديث ليس مرفوعا. وهذا ينبني عليه أنه إذا كان مرفوعا تلزم به الحجة، وأما إذا كان موقوفا فلا حجة فيه، لأن قول الصحابي لا حجة فيه إذا لم يعتبر بما جاء في الكتاب والسنة. فهذا الذي يظهر والله أعلم، بل هو موافق لكثير من الأحاديث المرفوعة. وإذا أضفنا إليه صريع بن مسعود وهذه الروايات التي جاءت بطرق أخرى مرفوعة، فإنها يعضد بعضها بعضا في ترجيح رفعه على غيره. قال: وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها 100، يعني هل تدفع بسن واحدة أو بأسنان مختلفة؟ وإذا دفعت بأسنان مختلفة، فهل الأسنان تقسم على 4 أو على 5؟ هذا محل الدراسة في هذا الموضوع. قال: وقد اختلف العلماء في دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها 100، فذهب الحسن البصري والشعبي من التابعين رحمهم الله والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وهم من أئمة الزيدية إلى أنها تكون 4، يعني 25 جذعة أو 25 حقة و 25 بنات لبون و 25 بنات مخاض و 25 بنو لبون أو بنو مخاض، أو أنها 20 على 5 أنواع، فيكون فيها جذعة وحقة وبنات لبون وبنات مخاض وأبناء لبون أو أبناء مخاض. ها؟ ما اسمع. ايه، اذا قلنا ان الاصل كما اشار هنا في الدية الابل، فالباقي يدفع وفق قيمة الابل، لانه مر بنا ان الذهب والفضة والحلل والبقر هي قيمة مساوية لقيمة ليش، ولأنه مر معنا أنه في أيام عمر رضي الله عنه كانت الدية 8000 درهم و800 دينار، فقال عمر: إن الإبل قد ارتفع سعرها وغلت، فلم يزد من عدد الإبل وإنما زاد من قيمتها في الذهب والفضة، فجعلها 10,000، جعلها 1000 دينار و10,000 أو 12,000 درهم. فإذا كانت أثمان الإبل حسب هذه التقديرات تزيد على 1000 دينار، فللإمام أن يرفع ذلك الأمر، يعني الأمر يترك للإمام، هو الذي يحدد قيمة الإيش؟ الدية. إلى أنها تكون 4، ربعا جذعا وربعا حقاقا وربعا بنات لبون وربعا بنات مخاض. قال: وقد قدمنا تفسير هذه الأسنان في كتاب الزكاة. قال: واستدلوا بحديث ذكره الإمام الحسين في كتابه الشفاء. هكذا ايش عندكم؟ ما سمعت. ذكره الأمير الحسين هكذا في الشفاء عن السائب بن زيد هكذا، ولا السائب بن يزيد؟ عن السائب بن زيد. عندك ابن يزيد، ها؟ هذا هو الصواب، لأن هذا الراوي مشهور، السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الإنسان 25 جذعة، و25 حقة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. قال: وقد أخرجه أبو داود موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه من طريق عاصم بن ضمرة، قال: الخطأ أرباعا. فذكره، يعني ذكر الخبر الوارد عن علي رضي الله عنه. قال: وأخرجه أيضا أبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا من طريق علقمة والأسود، قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، في الخطأ شبه العمد 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاض. يقول: ولم أجد هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب حديثي، يعني من كتب الحديث. فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء، لأن كتاب الشفاء لم يعده من كتب الحديث، حيث إنه متأخر، فلعل الرواية فيه يعني معلقة. قال: فلينظر فيما ذكره صاحب الشفاء. قال: وما أبو ابن مسعود رضي الله عنه والزهري وعكرمة والليث والثوري رحمهم وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ومالك والحنفية والشافعية إلى أن الدية تكون أخماسا، يعني مقسمة على 5 أصناف لا على 4. خمسا جذاعا، وخمسا حقاقا، وخمسا بنات لبون، وخمسا بنات مخاض، وخمسا أبناء لبون. قال: وقد حكى صاحب البحر، يعني البحر الذخار، عن أبي حنيفة رحمه الله أن النوع الخامس يكون أبناء مخاض. قال: وهو موافق لحديث الباب، يعني حديث الحجاج وحديث عمرو بن شعيب، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. والأول موافق للموقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكرنا. قال: وما أبو عثمان بن عفان رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه إلى أنها تكون 30 جذعة، و30 حقة، و20 ابن لبون، و20 بنت مخاض، يعني على أن الديات تكون في الإناث لا تكون في الذكور. قال: وهذا الخلاف في دية الخطأ المحض، وأما في دية العمد وشبه العمد فقد تقدم طرف من الخلاف أن ما يدفع في العمد يسمى صلحا، وأما دية شبه العمد فهي أثلاث، 40 منها خلفة، و30 منها حقة، و30 منها جذعة، يعني العبرة بوجود النياق الحاملات. وبعضهم يجعلها مغلظة بزيادة العدد، فيكون العدد 120 بدلا من 100. قال: وسيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى. ثم قال: وعن عطاء بن ابي رباح رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى. وجاء في رواية اخرى عن عطاء يعني ابن ابي رباح عن جابر، فيكون الحديث من مسند جابر. واما الرواية الاولى فرواية مرسلة عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل 100 من الابل، فيكون هذا بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره ايضا بتقديره، فيكون اصل الدية على سبيل التنوع، ان شاء اخرجها جمالا وان شاء اخرجها مال، والمال قد يكون ذهبا وقد يكون فضة وقد يكون حلا. وقد يكون شياه وقد يكون بقرة. قال: في الدية على اهل الابل 100 من الابل، وعلى اهل البقر 200 بقرة. وهنا يلاحظ التقسيم والتفريق بين الابل والبقر في باب الديات، مع انه صلى الله عليه وسلم اعتبر الابل والبقر في باب الحج، في باب الهدي وفي باب الفدية شيئا واحدا، اذ ان السبعة يشتركون في البدنة او يشتركون في البقرة، على اعتبار انهما متساويتان، بخلاف الديات فان البقرة على النصف من الناقة. قال: وعلى اهل الشاء 2000 شاة. وهذا ايضا يلاحظ فيه الفرق بين باب الهدي وبين باب الديات، فاننا في باب الهدي تعدل يعني البقرة او الناقة تعدل 7 من الشياة، تعدل 7 من الشياة، وفي باب الديات تعدل 20، لان 120 من الابل، 100 من الابل تساوي 2000 شاة، وتعدل 10 من البقر، فان 2000 شاة في مقابل 200 من البقر. قال: وعلى اهل الشاة 2000 شاة، وعلى اهل الحلل، والمراد بالحلل الثياب، والحلة عند العرب هو الثوب المكون من قطعتين، لباس يتكون من قطعتين، اما ازار ورداء واما قميص وسراويل، تصنع من قماش واحد يقال لها الحلة، وهي من افخر ثياب العرب، وكانت تتخذ وتصنع في اماكن متعددة، وكان من يلبسها يعد لبس لباسا كاملا. يقول: هل الديات هذه فيها الخيار ولا يتعين الابل فان لم يجد؟ الظاهر ان فيها الخيار، وهي تتفاوت بحسب يعني المناطق التي تعنى بهذه الانواع من الاموال، فمن كانت رؤوس اموالهم من الابل يعطون من الابل، ومن كانت رؤوس أموالهم من الغنم يعطون منها، وهكذا الحلل، وهكذا البقر، وهكذا النقد يعني الذهب أو الفضة. قال: وعلى أهل الحلل 200 حلة. الحديث رواه أبو داود. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاء 2000 شاة. الحديث رواه 5 إلا الترمذي. يعلق الإمام الشوكاني على هذين الحديثين قائلا: حديث عطاء يعني الأول رواه أبو داود مسندا بذكر جابر يعني عن عطاء عن جابر، ورواه مرسلا أي بحذف عطاء بحذف جابر حيث قال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر. وأهل العلم يتجنبون رواية محمد بن إسحاق لما فيها من التدليس، فلا يقبلون منها إلا ما صرح فيه بالسماع، وما رواه بالعنعنة يتوقفون عن قبوله. قال: وقد عنعن في هذه الرواية. نعم. اللهم صل وسلم. نحن قلنا في درس البارحة يعني يحمل المطلق على المقيد في باب الزكاة، بينت أصناف البقر التبيع والمسنة، والتبيع ما أكمل سنة والمسنة ما أكمل السنتين، هذا الذي اعتبره الشرع. وكذلك في باب الغنم بين في الضأر ما يجزي الجذعة والرباعية والثنايا، فكونها ذكرت في تلك المواطن تراها في باب الديات. وأما كونها بقر يعني كما ذكرت هولندي وبلدي فهذا لا اعتبار له، وإنما الاعتبار بالأسنان، لأن البقر الهولندي في بلده نوع من أو هو يعد ربما من أردى أنواع البقر، لكن عندما نقل من بلده إلى بلد أخرى ورعيت خصائصه مثلا في در اللبن غلا سعرها في هذه البلدان، في حين انها في بلدها سعرها عادي. وهكذا ربما لو اخذ البقر البلدي في بلد الى بلد اخرى لسموها باسم اخر، قال البقر العربي، وربما اعطوها من الاسعار ما وفوق سعرها في بلدها، لان للغرابة قيمة. وكما يقول الشاعر: والتبر كالترب ملقا في يعني في عواهنه، والطيب او العود في ارضه نوع من الحطب. فالعبرة ما هي يعني بهذه الاسماء وبنسبتها الى المدن، وانما هي باعتبار الاسنان، لان هذا شيء مشترك. الاسنان شيء مشترك في هذا النوع. واما كونها لها مزايا وخصائص فهذه لا شك ان للبيئة دور. واليوم تقدم العلم واستطاع ان يهجن بين هذه الاصناف بحيث يوجد نوعا جديدا يتميز بخصائص كل نوع. فمثلا البقر الهولندي وان تميز باللبن لكنه يعني قد لا يكون لذيذ الطعم، والبقر البلدي قد يكون قليل اللبن لكنه له مزية في لحمه. فاستطاع علماء الأحياء أن يهجنوا بين هذه الأصناف وأن يوجدوا أشكالا جديدة تتميز أو تجمع أكثر الميزات وأكثر الخصائص. واليوم العلم يعني بابه مفتوح، وربما أوجدوا في المستقبل أشياء أكثر يعني أشكالا وأنواع. لكن العبرة التي لاحظها الشارع هي السن في هذه الأنواع. واضح؟ قال: وحديث محمد بن إسحاق قد عنعن فيه. ولذلك قال: وقد عنعن، يعني محمد بن إسحاق في هذه الرواية أي قال عن عطاء ولم يقل حدثني عطاء أو سمعت عطاء. قال: وهو ضعيف إذا عنعن، يعني وحديثه يحكم عليه بالضعف، يحكم عليه بأنه حديث مدلس، لأن محمد بن إسحاق إذا عنعن معناه أنه يسقط شيخا بينه وبين من يروي عنه، وقد يكون هذا الشيخ ضعيفا. وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس. فالمرسل أي فالحديث الذي رواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علتان: الإرسال كونه لم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه من طريقه يعني من طريق محمد بن إسحاق. لكن جاءت الرواية المسندة وبينت أن الراوي بين عكرمة وبين عطاء ابن أبي رباح وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو جابر، فزال الإشكال وانتفت هذه العلة. لكن تبقى العلة الأخرى وهي علة التدليس. قال: والعلة الثانية كونه فيه، كونه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ولم يسم من حدثه عن عطاء، فهذا هو التدليس، فهي رواية عن مجهول. هذا ما يتعلق بحديث عطاء من العلل. ثم انتقل الكلام على حديث عمرو بن شعيب. نعم نعم هو عاصر جابر ولقي جابر وروى عن جابر وسمع من جابر، لكن مشكلته أنه لم يصرح بالسماع ولم يقل حدثنا جابر، وإنما أو ولم يقل أن عطاء لقي جابر، لكن محمد بن إسحاق قال عن عطاء، أو في هذه الرواية قال وذكر عطاء، فلم يصرح بالسماع، فاعتبرنا الرواية منقطعة لما عرف عنه من التدليس، لأنه لا يعدل عن التحديث إلى قوله وذكر عطاء، أو إلى قوله عن عطاء إلا إذا لم يسمع منه. واضح؟ ها؟ إيه؟ لا يدل على التحديث، لا يدل على السماع ولا يدل على التحديث، بل تعتبر العبارة منقطعة. قال وحديث عمرو بن شعيب قال في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المطحوني، وقد مر بنا أن أهل العلم منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، والظاهر هنا أن حديثه مقبول، وقد عرفنا أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متى ما صح ومتى ما وثق الرواة عن عمرو بن شعيب فالحديث يعتبر مقبولا ويعتبر صحيحا. قال وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة. ثم قال وهذا الذي ذكره المصنف هاهنا بعض من الحديث، يعني وهذا الخبر، أو لأن حديث ابن عمرو بن شعيب في باب الدياط طويل، ولا يزال المصنف يورد في كل موضع جزءا يتعلق به، والأصل أن يسرد الحديث بكماله، لكن جرت عادة المحدثين أنهم يقطعون الخبر إذا كان طويلا، حيث يقتصرون على الاستشهاد في محل الترجمة أو في المناسبة مناسبة الترجمة. قال وهو حديث طويل ساقه بجميعه أبو داود في سننه. قال وقد استدل بحديثي الباب، أو وقد استدل بحديثي الباب من قال إن الدية من الإبل 100 ومن البقر 200 ومن الشاة 2000 ومن الحلل 200، كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل، يعني إما هذا وإما هذا. وفيهما رد المذكورة هنا بالعطف، لكن معلوم أن الحلة قطعتان، ولا يمكن أن تكون قميص ورداء، قميص وإزار، يعني لا يمكن أن تكون إزار ورداء وقميص وسراويل، لأن العرب ما يجمعون في اللبس بينها، وهم إما أن يلبسوا إزارا ورداء وإما قميص وسراويل. واضح؟ قال وفيهما رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل، وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي. قال وقد قدمنا تفصيل الخلاف في ذلك، لأنه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنها أصول وليس الأصل فقط الإبل، وهذا من لطف الله جل وعلا بالناس، لأن الناس يتفاوتون في أموالهم، فلو حصرت الدية في الإبل لربما ارتفع ثمنها، خصوصا في البلدان التي لا تعرف الإبل. يعني في كثير من البلدان لا يعرفون الإبل ولم يروا الإبل قط، وهؤلاء لو صار عندهم دية لكان في ذلك عنة ومشقة، وربما كانت الدية تساوي أضعاف قيمتها في البلدان التي فيها إيش، ورؤوس الأموال عندهم البقر أو الشاء أو الحلل أو الذهب والفضة. والذهب والفضة اليوم تكاد تكون هي الأصل في الأثمان، وهي موجودة في كل بلاد العالم الإسلامي، نعم، أو بلاد العالم. ها؟ ماني سامع. اليوم البدلة مثل الحلة، ها؟ سراويل وقميص ولا لا؟ ايه، سروال وكوت، البنطال والكوت، هذه البدلة اللي يسموها السويت وكذا، فهي تقوم مقام الحلة. نعم. ايش؟
جنس واحد
يكون من قماش واحد. نعم نعم.
لا شك انه هذا الدية هي فريضة من الله سبحانه عز وجل، لكن اللي حصل عندنا الان ربما ان يقع القتل مو عمد، مثل حوادث السيارات الان. حوادث السيارات الان ما هي، هناك سيارات مؤمنة تأمين شامل، ويدفع هذا السائق تأمين على سيارته او على نفسه من خوف من الحوادث. ربما ان يبحث احد الناس ويقول التأمين بدفع هذا المبلغ لهذا السائق، والسائق يدفع هذا المبلغ لاهل هذا الميت. ما رايكم حول هذا الموضوع؟ علما بانه التأمين ما بدفع قيمة، ما بدفع القيمة اللي هي قيمة الدية من حلل او من ابل او من بقر.
سؤال يعني يتناول موضوع التأمين. نحن نعلم، يعني سبق أن أو في درس البارحة كنا نتكلم على قضية، وهي أن هذا الموضوع من الأمور التي جدت، وهي ليست من القضايا التي انبنت على المفهوم الإسلامي للدية. قلنا في درس البارحة أن الدية واجبة على العاقلة وليست على الجاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها العاقلة، لأن هذا الخطأ الذي يقع بسبب القتل الذي يقع بسبب الخطأ ويعتبر من باب القضاء والقدر، والله جل وعلا أمرنا بأن نتعاون فيما بيننا. ولما كان هذا الشخص له عاقلة وهم عصبته الذين يرثونه إذا مات، فهم يدفعون عنه إذا ما تورط من باب الغنم بالغرم، فكما أن لهم غنم ماله لو مات ولم يترك ورثة، فكذلك عليهم أن يشاركوه فيما غرم. فهذا الموضوع كأنه يعني يعتبر في باب الشرع سبق على مسألة التأمين، لو نظرنا إليها بمفهومها الذي هو مبدأ التعاون. لكن التأمين إنما هو أمر انتقل إلى البلدان الإسلامية من خلال فكر غربي، لأن منهج الغرب يعني الأمر غير قائم ولا مبني على التعاون، ولا يعتبرون للقرابة دور ولا للقبيلة أثر. ولذلك عندما يقع من شخص خطأ يلزم بدفع ما يسمونه بالتعويض، هم لا يسمونه دية وإنما يسمونه تعويض، والتعويض عندهم يتفاوت بتفاوت الأشخاص بحسب دور كل واحد ومكانته وأثره في المجتمع، ولهذا قد يقل وقد يزيد، فاضطروا إلى أن يتعاملوا مع الناس من هذا الباب. وباب التأمين معلوم أن هناك شركات تقوم على هذا المبدأ، تلزم كل إنسان يقتني شيء، يتعامل مع شيء، أن يدفع جزءا من ماله ورسما يدفعه إما سنويا وإما شهريا وإما أسبوعيا بحسب ما يتفقون عليه، وهم يأخذون هذه الأموال وفي الغالب ما يشغلونها في الربا لتنمو وتزداد وتتضاعف، بحيث إن هذا الشخص عندما يدفع المبلغ المعين يصبح بعد عامين أو 3 أعوام أو 5 أعوام مبلغا يزيد على ما تلتزم به الشركة من دفعه لهذا الشخص لو وقع في الخطأ. إلا أنهم أيضا لو انتهت مدة العقد ولم يقع ولم يحدث لهذا الشخص ما وقع في محظور أو لم يجني جناية، فإنهم يأخذون ذلك المال كله ولا يردون إليه منه شيء. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم لأن هذا يعد من باب أكل المال بالباطل وأكل أموال الناس بغير حق وما إلى ذلك مما كتبته كتب الفقه، واختلف أهل علماء الفقه من المسلمين في إباحة أو في تحريم مسألة التأمين، فمنهم من نظر إليها على أنها من باب التعاون فأجاز ذلك، ومنهم من نظر إلى ذلك على أنه من باب الغرر، لأن الشخص قد يشترك في التأمين ويدفع مرة واحدة قسطا واحدا ثم يرتكب جريمة من أجل أن تدفع له شركة التأمين المبلغ المتعاقد عليه، وربما أيضا وقع منه ذلك على سبيل الخطأ. لهذا كانت القضية يعني لا تزال أو واقعة تحت دراسة وتحت تتبع واستقراء، فاليوم هل نقول ان ما جاءت به شركات التأمين؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.